احتلال أرض فلسطين وقيام دولة إسرائيل عام 1948 هو أكبر حدث هز كيان الأمة العربية، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن تثار كثير من التساؤلات حول الصراع العربي الإسرائيلي. وفي محاولة جريئة للإجابة عن هذه التساؤلات صدرت موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للدكتور عبد الوهاب المسيري في يونيو 1998 في 8 أجزاء بعد 25 سنة من العمل المتواصل. وقد شارك في إعداد الموسوعة بجانب الدكتور عبد الوهاب المسيري حوالي 35 كاتبا وباحثا ومفكر، حتى تكون هذه الموسوعة مرجعا لصناع القرار في العالم العربي. الموسوعات الأجنبية ورد بها تاريخ اليهود وفكرهم بما يؤيد حقهم في إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين. لذلك تعد موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للدكتور عبد الوهاب المسيري هي أول موسوعة كتبها مفكر عربي للرد على ما يدعيه اليهود عن تاريخهم وأحقيتهم في أرض فلسطين. ورغم أن الدكتور عبد الوهاب المسيري أستاذ للشعر الرومانتيكي، إلا أنه اتجه لدراسة اليهود دراسة عميقة وشاملة. فما هي العلاقة بين هذا النوع من الشعر واليهود واليهودية والصهيونية؟
العلاقة في الواقع قوية جدا. الشعر الرومانتيكي هو شعر القرن التاسع عشر. القرن التاسع عشر هو القرن الذي أفرز الإمبريالية والعنصرية والصهيونية والنازية وهكذا، بمعنى أني درست الخلفية التاريخية الكاملة لهذا التشكيل الاستعماري. ومن ثم مرة أخرى بنجد أن اهتمامي بالصهيونية بيختلف عن اهتمام العربي، لأن اهتمام بالصهيونية هو اهتمام فكري نابع من اهتمامي بتاريخ الأفكار في الغرب، وأنا أرى أن الصهيونية هي جزء من تاريخ الأفكار في الغرب وليست جزء من ما يسمى بالتاريخ اليهودي. ولا يمكن فهم الصهيونية إلا بأن نضعها في إطارها الغربي وسياقها الغربي.
والموسوعة تحتوي على معلومات وافرة، ولكنها لجأت إلى المنهج التفكيكي في رد المصطلحات والمفاهيم إلى أصولها ومراحل تطورها لكي تبني نموذجا تفسيريا وتصنيفيا جديدا.
ما نقول الشعب اليهودي، نأتي بالمعلومات والدلائل التي تبين أن الشعب اليهودي لا وجود له، مثل مثلا أن إسرائيل قد أسست منذ 50 عاما نصف قرن ولا تزال غالبية هذا الشعب خارج وطن القومي. فبأي معنى من المعاني تظل الغالبية الساحقة خارج الوطن القومي؟ إن أتينا بيهودي من الفلاشة ويهودي من الولايات المتحدة سنجد أن الاختلافات بينهم أهم العناصر التشابه، ومن ثم نخلص إلى هذا أنه ليس بشعب يهودي. هذا هو التفكيك. الرؤية التفكيكية التركيبية في هذه الموسوعة مختلفة تماما. يظهر هذا مثلا في استخدامي لبعض المصطلحات، يعني في جميع الكتب اليهودية يستخدمون كلمة الدياسبرا بمعنى المنفى والشتات. أنا أجد إنه هذه المصطلحات تعني مركزية إسرائيل فلسطين في حياة اليهود، ومن خلال دراستي أبين أن فلسطين لم تكن أبدا مركز الوجدان اليهودي ولا مركز تحرك اليهود ولا كذا ولا كذا. فرفضت هذه المصطلحات واستخدم بدلا من ذلك مصطلح انتشار، انه اليهود انتشروا في العالم، شأنهم شأن الأرمن، شأنهم شأن بعض الأتراك وهكذا. من إنجازات الموسوعة أيضا التمييز بين اليهودية واليهود، دي مسألة أساسية. إن اليهودية دين له النقاط التي قد نختلف معها، لكن الإيمان به لا يسبب لي مشكلة على إطلاق. اليهود هم مجموعات من الناس. في الواقع أنا أبين في الموسوعة أن الحديث عن اليهود بشكل عام هكذا بشكل مجرد لا يوجد فيها أي نوع من أنواع الدقة نظرا لاختلاف الجماعات اليهودية من مكان إلى آخر. يعني هل هناك رابطة بين يهود الصين ويهود الهند، بين يهود الهند ويهود الولايات المتحدة؟ بنجد أن عناصر الاختلاف منهم ضخمة جدا. ومن ثم أتحدث عن الجماعات اليهودية لا عن اليهود بشكل عام. من أهم الأشياء أيضا نبينها أن الصهيونية ليست جزء من التفكير الديني اليهودي، فالتفكير الديني اليهودي مثلا كان يحرم العودة حتى عهد قريب، لكن حدث أن الصهيونية استولت على اليهودية لأسباب كثيرة أبينها في الموسوعة، لكن أصبح هناك ترادف في عقل الناس بين الصهيونية واليهودية، بينما أنا أرى أن الصهيونية هي جزء من التشكيل الفكري الحضاري السياسي الاجتماعي الغربي، ولا يمكن أن نراها إلا في هذا الإطار. عام 1984 كنت أقرأ في أحد الكتب واكتشفت أن يهود الغرب في أواخر القرن التاسع عشر كانوا إما معظمهم أو كلهم من أصل بولندي، لأنه اليهود في الأصليين في فرنسا وإنجلترا تم سهرهم، فيا إما 90% أو 80% من أصل بولندي أو 100%، يعني المسألة موضع جدال. فقلت إذن الحديث عن الصهيونية العالمية حديث غير دقيق، إنه في نهاية الأمر الصهيونية ظاهرة غربية ومصدرها هو بولندا، وإن تاريخ يهود الغرب هو في نهاية الأمر تاريخ يهود بولندا، ولا يمكن فهم هذا بدون ذاك.
ظهور أول موسوعة عربية عن اليهود ردود أفعال متباينة في الأوساط الأجنبية والصهيونية لما أوضحته من حقائق.
أذكر حينما كنت أعمل في الولايات المتحدة مع الوفد الدائم للجامعة الدول العربية، أنه بدأ أعضاء الوفد الواحد تلو الآخر يحترق منزله. في حالتي أنا كان منزل الاستداد عليه صعب، لأن كل شيء كان مكتوب باسم الدكتورة هدى، وكنا نعيش في المدينة الجامعية حيث كانت تدرس، إلى أن أخطأنا مرة ونشرت خطاب فهم منه أنها زوجتي، وحدث ما يلي. جاءت عربة نقل فت بجوار منزلي مدة يومين وأخذت كل ما نملك قريبا من حطام الدنيا بما في ذلك كتبي، وكنا قد خبأنا رسالة الدكتوراه، النسخة الوحيدة من رسالة الدكتوراه زوجتي في الموسوعة البريطانية، فأخذوها. فمن الواضح أن السرقة هنا لم يكن الهدف منها السرقة، وإنما الهدف منها هو زلزلة حياتي. كان هذا أول احتكاك حقيقي، أول احتكاك حقيقي مع الصهيونية. الاحتكاك الآخر كان عام 1984 حين كنت أعمل في السعودية، فتلقيت هنا 6 خطابات تهديد بالقتل، قيل فيها بالحرف الواحد إن لم تتوقف عن كتابة الموسوعة حفرنا لك قبرا في القاهرة. وفي الرياض وصلني 6 خطابات مثله. أنا استخفيت بالأمر في بداية الأمر، يعني قلت ماذا سيفعلون، إلى أن وصلت مصر مثلا يوم الجمعة، يوم الأحد وصلني خطاب يقول عارفنا بوصولك وإن لم تتوقف سنقتلك. وظهر فيما بعد بقى أن مائير كهانة هو الذي أرسل هذا الخطاب، واعترف بنفسه في مائير كهانة عضو الكنيسة الإرهابي الذي اغتيل على يد أحد الناس في الولايات المتحدة. الصحافة الإسرائيلية في ذلك الوقت كتبت، قالت له إن بدأت في قتل المثقفين المصريين سيبدأون هم بالتالي في اغتيال السواح، وستجعل العلاقة سيئة جدا بين إسرائيل ومصر. عام 93 جريدة العربي المصرية وصل لها خطاب مرسل من جامعة بار إيلان الإسرائيلي إلى المركز الثقافي الإسرائيلي تطلب منه يتوسط لدى السفير الأمريكي، يخبره ما يلي: أن جهود التطبيع المختلفة في مصر قد باءت بالفشل نظرا لوجود بعض الشخصيات مثل عبد الوهاب المسيري يقفون في طريقها. الخطاب ذا بالمناسبة وجد أو سرق من السفارة الأمريكية، بمعنى أنه قد تم، وده بيثير قضايا عديدة بخصوص التطبيع، بخصوص دور الدولة الفلانية في عمليات الإسراع بالتطبيع وهكذا. لم يشأ أي من الأطراف السابقة أن تنكر وجود الخطاب، مما يدل على مصداقيته. سجلت الموسوعة كلها على الكمبيوتر، وكنت دائما أرسل نسخ من الديسكات في أنحاء العالم عند بعض الأصدقاء، وأجعل هذا شيء معروف على التليفون حتى يعرفون أن الموسوعة قد انفصلت عن صاحبها، وأن اغتيال صاحبها لا يؤثر كثيرا، لأنه إذا كان الهدف هو إيقافي عن الإنجاز فالإنجاز.
يتناول المجلد الأول الإطار النظري العام للموسوعة، والذي يدور حول ثلاثة نماذج أساسية: الحلولية الكمونية الواحدية، والعلمانية الشاملة، والجماعات الوظيفية. وقد تم تطبيق هذه النماذج على الجماعات اليهودية المنتشرة في أنحاء العالم منذ ظهورها وإلى الآن.
أول نموذج أشرت إليه هو الحلولية، بمعنى أنه هناك رؤيتان للواقع: رؤية للإله باعتباره منزه ومفارق، ليس كمثله شيء كما نقول في القرآن أو كما نقول في الإسلام، فهو إله مفارق له كثير من الصفات. نحاول نحن كبشر أن نقترب منه، لكن لا نصبح جزءا منه على الإطلاق. ولذلك بنجد أنه بعتقد أن جوهر الرؤية الإسلامية هي كلمة قاب قوسين أو أدنى، أنه الرسول في لحظة الإسراء والمعراج اللي هي من أعظم اللحظات في حياته، والرسول هو من أعظم وأعظم البشر طرا، بيقترب من الله لكنه لا يصبح جزءا منه، ولذلك يظل قاب قوسين أو أدنى. المسافة مسألة أساسية. الحلول هو عكس ذلك، هو أن الخالق بيهبط إلى مستوى المخلوقات بحيث يتوحد الخالق والمخلوق ويصبح هناك جوهر واحد. أنا أعتقد أن الحلولية هي المادية، بمعنى إيه؟ حينما يكون هناك جوهر واحد في الحياة في الكون، بمعنى ذلك أنه ليس هناك ما هو وراء هذا الكون، أنه الموجود هو العالم الذي نمسكه بحواسنا الخمس. هذا العالم يسميه البعض الله، هذا العالم يسميه البعض الطبيعة، في معنى أنه الشجرة زي مثل الإنسان، مثل المائدة، الله موجود في كل هذه الأشياء. ممكن في هذه الحالة ما أن تنسي الله تماما وتصبح الأشياء هي مرجعية ذاتها، وهذه هي الحلولية. لو نطبق هذا الكلام على الصهيونية، بنجد أن الصهيونية حلولية، بمعنى الإنسان اليهودي أصبح هو مرجعية ذاته، الله قد حل فيه، هو الشعب المختار، لا يمكن لأحد أن يناقضه، يقول فلسطين هي أرضي، هي أرض إسرائيل، انتهينا. هذا هو الإنسان صاحب الحلول. النموذج الثاني هو ما أسميه الفرق بين العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية. أنا أزعم أن العلمانيين العرب في معظمهم علمانيون جزئيون، بمعنى إنهم يؤمنون بالقيم المطلقة، يؤمنون بالأخلاق الحميدة، يؤمنون بأن هناك أشياء غير نسبية في الواقع وهكذا. معنى ذلك أن العلمانية عندهم تعني فصل الدين عن الدولة وحسب، أما فصل القيم الأخلاقية عن التعليم، عن الرؤية الإنسانية، عن علاقة الرجل والمرأة، لا، تظل هذه داخل منظومة قيمية. العلمانية الشاملة عكس ذلك. العلمانية الشاملة هي ليست فصل الدين عن الدولة، وإنما فصل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية عن الحياة في شكليها العام والخاص، ونزع القداسة عن كل شيء بحيث يصبح العالم مادة استعمالية. ومن هنا نجد التقابل بين الحلولية والعلمانية الشاملة، أن كلاهما ينظر العالم باعتباره مادة، والعلمانية الشاملة تقوم بتوظيف هذا. أزعم بقى أن العلمانية الشاملة طبقت في الغرب عن طريق تنظيم المجتمعات الغربية، تنظيم قوي، عن طريق تطوير تكنولوجيا الحرب، أخذت شكل تجيش الجيوش. خارج أوروبا نفس العلمانية الشاملة هذه أخذت شكل إمبريالية، لأنه إذا كانت العلمانية الشاملة هي تحويل العالم إلى مادة استعمالية، فالإمبريالية نزعت القداسة عن العالم وحولته إلى مادة استعمالية. فتنظر إلى أفريقيا ترى أن أفريقيا مجموعة من الأراضي يمكن تقسيمها يمكن استغلالها، يمكن استيراد الرجال البشر هناك إلى أمريكا حيث يستخدموا كعمالة رخيصة وهكذا. لو نطبق هذا الكلام على الصهيونية، هو إمبريالي أيضا إن هو فلسطين بالنسبة له أرض يمتلكها، والفلسطينيون على هذه الأرض عبارة عن مادة يمكن طردها وهكذا، فهو إمبريالي.
الله يقطعك ويقطع نتنياهو ويقطع دولة إسرائيل كلها لهذه الكون.
بقي بعد ذلك الجماعة الوظيفية، وأشرت لها من قبل على أنها الجماعة التي يستوردها المجتمع من خارجه أو يجندها من داخله ويوكل لها بوظيفة محددة. معظم الوظائف دي وظائف غريبة الشكل، مثل التجارة، مثل الربا في المجتمعات التقليدية، مثل مثلا دباغة الجلود، مثل الحرب في حالة المماليك. ويعرف عضو الجماعة الوظيفية في إطار الوظيفة وليس في إطار إنسانيات. ومن ثم بنجد أن العلاقة بين المجتمع الأغلبية ومجتمع الجماعة الوظيفية علاقة تعاقدية باردة محضة. أنا بعتقد أن اليهود في الحضارة الغربية كانوا أساسا جماعة وظيفية، وأن الغرب حينما جاء ليحل المسألة اليهودية حلها في هذا الإطار، بمعنى أنه قرر تأسيس دولة وظيفية. علاقتها بالغرب علاقة توظيفية، علاقة تعاقدية، وقد نحت كلمة في اللغة العربية للتوضيح كل هذه المصطلحات أو كل هذه المفاهيم، هي كلمة يحوسل، بمعنى يحول إلى وسيلة، زي يبسمل، أن ينطق بسم الله الرحمن الرحيم. فأقول أن العلمانية الشاملة تحوسل العالم، والجماعة الوظيفية يقوم مجتمع الأغلبية بحوسلتها، والدولة الوظيفية أي دولة الصهيونية قام الغرب بحوسلتها لحسابه، وتقوم هي بحوسلتنا نحن لحساب الغرب، بمعنى أن احنا نتحول إلى مادة استعمالية ليس لها أهمية في حد ذاتها، أهميتها تنبع من وظيفتها. ونفس الشيء بالنسبة للدولة الصهيونية، الدولة الصهيونية هامة بمقدار ما تخدم الغرب، ولذلك إن لم تقم على خدمة الغرب أصبح ليس لها أهمية.
اعتادت الكتابات الغربية والصهيونية استخدام عبارة التاريخ اليهودي لإثبات أن اليهود شعب ذو حضارة وتاريخ واحد، فهل حقا لليهود تاريخ مستقل عن بقية الشعوب والأمم؟
في كل كتاب مقدس في تاريخ، يعني طبعا عندنا في الإسلام التاريخ الذي أتى في القرآن غير الذي أتى في العهد القديم وهكذا. التاريخ المقدس يؤمن به من يؤمن بهذا الكتاب. الذي حدث في حالة اليهودية إنه وفي حالة الغرب ككل، أنه أخذ هذا التاريخ المقدس وأنزله على الواقع، بحيث بدلا من أن ندرس الواقع بندرس التاريخ المقدس. فمثلا ندرس تاريخ يهود، تاريخ ملوك اليهود في الكتاب المقدس، وننسى التاريخ العادي، لدرجة أنه أصبحت قراءة التاريخ العادي مرتبطة لحد ما بالتاريخ المقدس. أنا في هذه الموسوعة أميز بين الواحد والآخر، وأقول أن التاريخ الزمني غير التاريخ المقدس، وأن ما يشغلني أنا قد أفهم التاريخ المقدس كتاريخ مقدس، لكن يجب علي أن أدرس التاريخ الزمني. حينما درست هذا التاريخ الزمني لم أجد تاريخ يهودي يضم كل اليهود، وإنما وجدت تواريخ مختلفة للجماعات اليهودية المختلفة. أنا أولا في الموسوعة بقسمهم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول هو ما أسميه المرحلة السديمية حتى بداية عصر الإمبراطوريات، سواء بقى الإمبراطورية البابلية أو الشورية، الفارسية، الهيلينية وكذا. ثم ده يمتد في العصر المسيحي والإسلامي، وينتهي هذا في القرن 18 مع نهاية المجتمعات التقليدية في العالم الغربي وبداية ما يسمى عصر الاستنارة، أو العتق أو الانعتاق حسب ما يراها الإنسان، وتستمر حتى العصر الحديث أو عصر الحداثة. وكان في هذا الإطار أبدأ ننظر للجماعات اليهودية. ابتداء الجماعة اليهودية كانت جماعة متماسكة، يعني لم يكن قد تم الانتشار بعد، فكان لهم لغة واحدة، لكننا بالمناسبة لا نعرف هذه اللغة. يعني في العهد القديم يقولون أنهم حينما نزلوا أرض كنعان تحدثوا لسان كنعاني، لسان كنعان، فبماذا كانوا يتحدثون من قبل؟ دي مسألة المؤرخون قد حاروا فيها، فبعضهم يرون أنهم كانوا يتحدثون لهجة أرامية مثلا أو لهجة سامية اندثرت، لكن يرى معظم المؤرخين أنهم كانوا جماعة متماسكة. ما هي نوعية هذه الجماعة؟ حتى هذا كان غير معروف. فهناك من يقول أنهم هناك إشارات في الحفريات القديمة إلى ما يسمى الخبيرة. فهل الخبيرة هم العبرانيون؟ بعضهم يقول نعم. الخبيرة هؤلاء كانوا جماعة غير متجانسة من البدو الرحل، بعضهم يعملون بالراعي لكن يعاقبون أيضا بعمليات السرقة، جنود مرتزقة، يعني هي جماعة ليس لها وظيفة محددة. استقر بهم المقام في مصر، لكن قبل أن يستقر بهم المقام عندهم هم في كتبهم المقدسة العهد القديم إشارة إلى تاريخ ما يتكون من إن بداية من إبراهيم الذي رحل من بلاد أور وذهب إلى الخليل، لكن هل هذا تاريخ فعلا ولا هو إسقاط قديم على هذا الواقع، بمعنى أنه عايز يريد أن يخلق شرعية لنفسه في امتلاك هذه الأرض؟ في إشكاليات كثيرة.
الشخصيات التوراتية التي وردت بنفس الاسم في القرآن مختلفة، سلوكها مختلف، رؤيتها مختلفة، علاقتها بالله مختلفة. يعني أنا أجد مثلا في القرآن الكريم سيدنا إبراهيم شخصية توحيدية، يدافع عن التوحيد، يحارب الوثنية وهكذا، بينما بنجد إبراهيم التوراتي، ولتلاحظ الفرق هنا بين سيدنا إبراهيم وإبراهيم التوراتي، إبراهيم التوراتي شخصية نفعية انتهازية لأقصى درجة، لا توجد علاقة كبيرة بينه وبين سيدنا إبراهيم سوى الاسم. إبراهيم التوراتي بيقوم بالتجار بعرض زوجته، فحينما ينزلان إلى أرض مصر يخبرها أن تقول أنها أخته، ومن ثم تحلو في عين فرعون مصر، وبعد هذا يقول النص التوراتي أنه قد جاءهما رزق كبير من هذا، وكل لبيب بالإشارة يفهمه. خذي مثلا يعقوب يحصل على ما يسمى حق البكورة، اللي هو أن يكون الابن البكر. في الحضارات السامية الابن البكر دائما له مكانة خاصة جدا، حتى يسلب حق البكورة هذا يذهب إلى إسحاق وتساعده أمه، وإسحاق كان أعمى، فيخدعانه فيقول له أنني عيسو، عيسو هو الذي كان له حق البكورة. غير حادثة بقى البكورة هذه، هناك حادثة شهيرة جدا في التوراة، وهي أنه قبل ملاك عند الفجر وصرعه. هذا الملاك قال له ما معناه إن هو الإله، ولقد صرعتني ولذلك سميتك إسرائيل. إسرائيل بتعني من يتصارع مع الإله أو من يهزم الإله. هنا بنجد أن الإله تساوى مع يعقوب، فدول هاتان الحادثتان تبينان أن الرؤية التوراتية مختلفة تماما عن الرؤية القرآنية.
نستكمل حديثنا مع الدكتور عبد الوهاب المسيري عن تاريخ اليهود، وعما إذا كان لهم حقا تاريخ مستقل عن الشعوب التي عاشوا فيها، أم أن هناك عدة تواريخ لهم.
هناك طبعا التاريخ
الفرعون، ودي مستوى ثالث يجب أن نتعامل معه. من الواضح أن التاريخ الفرعوني لم يرد فيه ذكر لموسى أو لوجود العبرانيين، إما لأن الفراعنة لم يكونوا يعرفونهم كجماعة مستقلة، أو أنهم لم يكونوا موجودين أساسا. حسب الرواية التوراتية أنه موسى تمرد على فرعون وقاد الجماعة اليهودية عبر البحر الأحمر وانشق البحر وذهب إلى سيناء حيث حكم عليهم بالتيه. الرواية التوراتية كان الإله قد وعدهم، وعد إبراهيم ووعد إسحاق ووعد يعقوب بأرض الميعاد، فكان المفروض أن يقود موسى هذا الشعب إلى أرض الميعاد اللي هي أرض كنعان ويدخلها. لكن ما حدث أنه بدل أن يقطع المسافة مثلا في سنة كما كان الحال أو في نصف سنة، مكث في سيناء مدة 40 عاما. في 40 عاما هذه ذهب موسى إلى جبل سيناء وطلق الوصايا العرش، وحينما عاد وجد أن الجماعة اليهودية هذه تقوم بعبادة العجل الذهبي، وهذه إشكالية أخرى داخل التراث، أنه كانوا دائما حسب الرواية التوراتية نفسها يرتدون إلى شكل من أشكال الوثنية. في روايتين، الرواية التوراتية والرواية التاريخية. في الرواية التوراتية يقولون أن هناك وعد إلهي وأن الإله طلب منهم أن يبيدوا سكان كنعان وهكذا، وقاموا حسب الرواية التوراتية بإبادة للقرى والمدن وهكذا واحتلوها. الرواية التاريخية بقى مختلفة، يعني إذا كانت الرواية التوراتية بتتكلم عن غزو وعن إبادة، ففي الرواية التاريخية تقول لا، بأنه كان تسلل وأنه لم يكن أبدا إبادة، لم تكن هناك إبادة ولا شيء من هذا القبيل، إنها مزاعم. كاتب التوراة بينسب القوة لهذا الشعب المقدس أو هذا الشعب المختار. طبعا مما له دلالته أنه هذه القوة تأخذ أو هذه القداسة تأخذ شكل إبادة. حضارة كنعان كما يبدو لم تكن حضارة متقدمة للغاية، لكنها لم تكن متخلفة، كانت حضارة زراعية فيها مدن مستقرة، وهناك دائما عداء تاريخي بين البدو الرحل والحضارات الزراعية المستقرة. إذا أخذنا بنظرية التسلل هذه، فهي تمت عبر عشرات السنين. العبرانيين امتزجوا بهؤلاء ولم يتسللوا ولم يغزوهم، امتزجوا بالتدريج، اكتسبوا كثير من الأشكال الحضارة الكنعانية، إلى درجة أنه بعض المؤرخين يقولون أن ما يسمى بالحضارة العبرانية هي في الواقع الأمر الحضارة الكنعانية. الحضارة الكنعانية كانت تدور في فلك الحضارة المصرية. أول إشارة للعبرانية في التاريخ كانت أحد حكام كنعان التابعين لمصر بيكتب خطاب استغاثة لحاكم مصر يطلب منه إرسال جنود لمحاربة الخبيرو. الخبيرو هذا مرة أخرى مصطلح في غاية الغرابة، يقرنه بعضهم بالعبرانيين، الخبيرو هم الهيبروز العبرانيين. لكن معنى كلمة خبيرو متعدد، فمن ضمن معانيها مثلا هو إنسان مرتزق، من ضمن معانيها أنه جنس محدد، لكن أيضا وظيفة أنهم بدو رحل، يعني متعدد الدلالات. وربما هذا يعود لأنهم كانوا بدو رحل يأخذون في طريقهم كل ما ينضم إليهم. وحتى هناك أشارة في التوراة إلى أنهم حينما خرجوا من مصر كانوا لفيفا، يعني لم يكونوا عنصرا عبرانيا، انضم لهم من انضم من العناصر الخارجة على المجتمع المصري. استقرارهم في كنعان تم في نفس الوقت اللي كان الفلسطينيون، وهي ترجمة لكلمة فلسطينز. الفلسطينز دول من شعوب البحر.
شعوب البحر فين يا فندم؟
ما دي برضو ما هي إشكالية، ما العالم التاريخ القديم هذا مليء بالإشكالية. ما هي، من أين جاءت شعوب البحر؟ لا يعرفون. هناك نظرية تقول أنهم أتوا من آسيا الصغرى. لكن الأكثر ترجيحا أنهم جاءوا من كريت والجزر اليونانية. لماذا هاجروا في ذلك الوقت وأدخلوا الرعب على قلوب الشعوب أو الأقوام التي كانت تقيم في الموانئ لحوض البحر الأبيض المتوسط غير معروف؟ ما وصلوا إلى مصر وقام فرعون مصر بصدهم، فحتى صدهم عن مصر جعلهم ينتقلون إلى فلسطين، وكان يبدو أنهم كان عندهم تكنولوجيا بحرية متقدمة بعض الشيء، لكن من الخزف الذي تركوه من الواضح أنهم لهم أصول يونانية. الفلسطينيون احتلوا الساحل، ودي إشكالية طبعا بتجابه كثير من الإسرائيليين الآن، أنه الساحل لم يكن أبدا جزء من مملكة داود أو سليمان أو الممالك اليهودية التي تبعتهما بعد ذلك. فحينما يرددون الدعاوي التاريخية أن هذه كانت أرض يهودية أو كذا، هذه الدعاوي لا تنطبق على إطلاق على الشريط الساحلي بأسره. الشريط الساحلي من أوائل العريش إلى قرب لبنان، يعني يضم حيفا ويافا وأجزاء من تل أبيب وعكا، كل الشريط الساحلي بتاع فلسطين. بعد التسلل العمراني، بعد ما استقروا، بدأ ما يسمى حكم القضاء. والقضاء هنا بتعني شيوخ قبائل، في الاخر ده المعنى الدقيق، انه شيوخ قبائل، وانه طريقه الحكم هناك كانت ان شيوخ القبائل بيعقدوا مجلس كبراء وهو اللي بيقرر الامور، كما هو الحال في كثير من التشكيلات البدويه. كان بتحدث معارك كبيره بين القضاء او بين القبائل العبرانيه المستقره و الكنعانيين والأدوميين والفلسطينيين وهكذا، وظلت الحرب بينهم مدة طويلة ولم يستقر الحال على الله. كان بيظهر بينهم ما يسمونه أبطال يقودون الشعب اليهودي ويلحقون الهزائم بأعدائهم. في هذه المرحلة ظهر شمشون، وهي قصة أيضا لا يوجد في التاريخ ما يدل على وضحها. بتنتهي المرحلة، هذه المرحلة، مع ما يسمى، ما أسميه في الموسوعة، المملكة العبرانية المتحدة، وده في أواخر حوالي 1000 قبل الميلاد أو 1004 تبدأ المملكة العبرانية المتحدة. ما هي المملكة العبرانية المتحدة؟ إنه قام الملك داود وليس سيدنا داود، لأنهم في التراث اليهودي يعتبرون داود نبي، وإنما يعتبرونه ملكا وحسب. ودي مسألة، ونفس الشيء بالنسبة لسليمان، بالنسبة لنا هو سيدنا سليمان نبي، أما بالنسبة لهم فهو ملك. يجب أن احنا نعرف هذه الفروق. داود قام بتوحيد القبائل لحد ما، لأنه كان القبائل بينها حروب ونزاعات أيضا، دي مسألة مهمة جدا، لأنه بيقدم تواريخ جماعة اليهود على أنها تعبر عن جوهر يهودي متحد متماسك وإلى آخره. لا، كان في مذابح تمت، وحتى في إحدى المذابح كانوا يأتون بالعبرانية ويطلبون منه أن ينطق كلمة بالذات، اللهجة بتاعت هذه القبيلة كانت تجعلهم ينطقون الكلمة بطريقة معينة فيقتلونه إن لم ينطقها بدقة. فقام داود بتوحيد القبائل، وتواجه النبي صمويل ملكا، فقام بقى بإنشاء ما يسمى المملكة العربية المتحدة. بهنا ندخل في العلاقات الدولية في الشرق الأدنى القديم. دي مسألة أساسية، إنه داود نجح في إنشاء هذه الدولة بسبب أنه كانت مصر في حالة تراجع، وأن كان في صراعات بتدور في أشور وبابل، فكما لو كان هناك حدث فراغ في هذه المنطقة، ونتيجة لهذا الفراغ أسس داود مملكته. لما مملكة داود بتتفاوت في الطول والعرض، لكنها مثلا لم تضم القدس إلا بعد مدة طويلة، أي أن القدس كانت مدينة كنعانية وظلت مدينة كنعانية، وحينما استولى عليها داود سكانها أساسا كانوا كنعانيين، يسمى اليابوسيون. الساحل ظل فلسطيني، ظلت هناك قبائل غير عبرانية تعيش في هذه المنطقة. مرة أخرى بنجد أن داود شخصية غريبة الشكل، يعني بيرتكب أفعال غير أخلاقية. مثلا مرة رأى سيدة جميلة اسمها بتشبع، وهي زوجة أحد قواد أوريا الحوري، فاشتهاها، فرأها عارية بتستحم، فأرسل زوجها للجبهة حتى يتخلص منه كي يفوز بهذه المرأة. بنجد أن داود التوراتي هذا ملك سيء الخلق، ومع ذلك الإله يتحيز له. الإله في التصور الوثني، الإله في التصور التوحيدي، ومن ثم فهو لا يعاقب هذا الملك الفاجر على إطلاقه، إنه متحيز له وهو حر. حينما مات داود كانت الدولة متسعة إلى حد ما، جاء سليمان ابنه وبدأ حكمه بحمام دم، ذبح كل معارضيه وبعض إخوته وكذا حتى يخلو له الجو. الرواية التوراتية تبين أنه ملك عظيم وأنه كذا وكذا وكذا، بينما الوقائع التاريخية تدل عكس ذلك. في بأواخر عصر سليمان بدأ التفكك وبدأ بقى تدخل الدولة المصرية، وبدأ تدخل الدولة الأشورية وكذا. حينما مات سليمان انقسمت الدولة العبرانية المتحدة إلى مملكة يهودا ومملكة إسرائيل. مملكة إسرائيل هي كانت الغنية اللي توجد فيها كثافة سكانية وهكذا. يبدو أنه نتيجة للتأثر بالحضارات المختلفة، فيقال مثلا أن بعض الجنرالات كانوا قد لجأوا لمصر وتأثروا بعبادة الثور مثلا وهكذا، ولذلك حينما عادوا لم يقبلوا أن يوجد هيكل واحد في القدس، وإنما أسسوا هيكل آخر، وبدأت التنازع بين الفريقين، وبدأت حروب ضروس بين مملكة إسرائيل ومملكة يهودا. وهذا أيضا تحاول الكتابات الصهيونية والكتابات الغربية عامة أن تقلل من شأنه، بحيث يظهر أن هؤلاء كتلة واحدة متمسكة، بينما كانت الحروب بينهم ضروس، وكانت مثلا يستعينون بمملكة أرام الواحد ضد الآخر ومذابح وهكذا. وفي نهاية الأمر سقطت دولة إسرائيل على يد الأشوريين، واستمرت دولة يهودا بعض الوقت، ثم سقطت على يد البابليين. سقطت بمعنى أنه كمؤسسات سياسية اختفت وأصبحت تابعة للدولة، للإمبراطورية الأشورية ثم البابلية. وحينما سقطت الدولة وتم عملية التهجير، بمعنى أنه أحد الأساليب التي كانت يستخدمها الأشوريون والبابليون أن هم يأخذوا أعضاء النخب وبعض أعضاء الشعب ويهجرونه إلى مكان آخر، جزء منها كان عقاب، جزء منها تعمير بعض الأراضي الأخرى، جزء منها هو أنه يصبحون كرهائن. لكن مما له دلالته أنه الأشوريين نفوا أعداد كبيرة من دولة إسرائيل ووطنوهم في بعض الأماكن واختفوا تماما، ومن هنا توجد أسطورة أسباط إسرائيل العشرة المفقودة. أنا ما أعتقدش أنها مفقودة ولا حاجة، المنصهرة التي اختفت من خلال الانصهار. لكن كلمة الانصهار هذه كلمة مرفوضة تماما في المعجم الصهيوني، ولذلك باستمرار يتحدثون عن القبائل المفقودة. فمثلا الفلاشة يقولون أنهم أحد القبائل المفقودة. في نهاية الأمر ذهبوا وانصهروا وتدينوا بديانات اخرى واختفوا. ودي 10 اسباط من 12 سبت.
الوجود العبراني في نهاية الأمر محدود، بمعنى أنه حتى عام 1000 المنطقة دي كانت على كنعانية، وإحنا ما استقروا فيها اكتسبوا كثير من الصفات الكنعانية، وحينما سقطت مملكة يهودا وهي الوجود السياسي كان مر حاجة بتاع ما يقرب من 400 عام وهكذا. فوجود محدود للغاية لا يمكن ان هو تؤسس عن طريقه حق تاريخي. يعني اذا كان الدول بتقسم حسب الحق التاريخي، فاعتقد ان احنا في الاندلس مثلا وتركنا حضارة عظيمة هناك، ولا تزال كثير من المدن تحمل نفس الاسم، اللغة الاسبانية نفسها بتحمل اثار اللغة العربية وهكذا. فالحق التاريخي، حقنا التاريخي في الاندلس اعلى بكثير من الحق الذي يقال له تاريخي اليهود في فلسطين. منذ ذلك التاريخ حتى الآن بنجد أن فلسطين هي أرض الكنعانيين مرة أخرى. طبعا ظل هناك العنصر العبراني، لكن مع بداية القرن الأول الميلادي بنجد أن العناصر الأخرى انتشرت فيه واختفى العنصر العبراني تماما. طريف الموضوع لما جاءت الدولة الفارسية، الدولة الفارسية كانت قررت أن توظف اليهود لحسابها، ولذلك من المسائل الهامة جدا بالنسبة لنا كمصريين كانت توجد حامية يهودية في جزيرة إلفنتاين أو عبرانية، كان فراعنة مصر استوردوها لحماية حدود مصر الجنوبية. وحتى تم من الطريف انه تم تبادل الجنود العبرانيين بأحصنة مصرية. هذه الحامية التي كانت مكروهة الى حد كبير من السكان المحليين، حينما جاء المستعمر الفارسي غيرت ولاءها ودنت له بالولاء، لان الفرس في ذلك الوقت كانوا يهدفون الى تحويل العبرانيين الى عملاء لهم. ومن ثم صدر مرسوم قرش. مرسوم قرش هذا هو مرسوم يعطي أعضاء الجماعة اليهودية والعبرانيين في بابل يعطيهم الحق في العودة. ومما له دلالته أن كثيرين رفضوا أن عودة، وجدوا أن بابل هي الأرض التي يقيمون فيها. ومن ثم نجد أن بابل في المصطلح الديني والمصطلح الصهيوني مكروهة جدا. يعني ما يسمى لما يتضايقوا من يهود أمريكا يسمون أمريكا بابل ويسمونهم البابليون. لما يهودي يتزوج من أنثى غير يهودية يقولون أنه قد تزوج من بابلية. فبابل هنا رمز اليهودي الذي ينصرف عن فلسطين أو أرض الميعاد ليستقر في الأرض التي وجد فيها رزقه. جاء بعد ذلك الإسكندر الأكبر وتولت بقى الأحداث. يعني قسمت دولة الإسكندر الأكبر إلى حكم السلوقيين في سوريا وبعض أجزاء تركيا في مقابل حكم البلاطالمة في مصر، وكانت فلسطين دائما هي مركز للصراع بينهما. من ينجح في ضم فلسطين في نهاية الأمر ينجح أن يكون له موطئ قدم يمكن منه أن يحارب الآخر، يمكن منه أن تكون له سيادة على هذه المنطقة. وظلت الحرب سجال بين الفريقين إلى أن جاء الرومان وحسموا المسألة بأنهم استولوا على الشام وعلى مصر وعلى فلسطين، وحدثت بقى التمردات اليهودية المختلفة.
لماذا تمردوا؟
كان في نظام الضرائب الروماني، كان هناك الاختلاف في العبادات. يعني كان مثلا يطلب منهم احيانا عباده الامبراطور الروماني وهم يرفضون. كان هناك ايضا انقسام بين العبرانيين،
قامت
محاصره الهيكل
وهدمه. كان يقف إلى جواره جيش يهودي. دي مسألة الكتابات الصهيونية بتنكرها تماما أو تسقطها. ليه؟ لأنه يجب أن تكون هناك اليهود ضد الأغيار، كويس، والهيكل هو رمز الاستقلال اليهودي، فالرومان يأتون ويحطمون هذا الرمز وتبدأ ويبدأ المنفى. إذا أدخلنا مجموعة من المعلومات الأخرى مثل أن الجيش الروماني كان يقف إلى جواره جيش يهودي، في المسألة لا تصبح أبيض وأسود أكثر من هذا. عشيقة تيتوس كانت برنيكي اللي هي أخت أجريبا اللي هو كان ملك اليهود في ذلك الوقت. أهم من هذا أنه قبل هدم الهيكل اللي هو بيقدم على أنه الحادثة التي بدأت في نفي اليهود، هناك إحصائيات تدل على أن عدد اليهود الذين كانوا موجودين خارج فلسطين أكثر بكثير من اليهود اللي كانوا موجودين داخلها. يعني اليهود مثلا في الإسكندرية يقال أن عددهم في ذلك الوقت يفوق عدد اليهود في القدس، وكانوا يهود اندمجوا لدرجة أنهم كانوا لا يتحدثون إلا اليونانية، ومن ثم تم ترجمة التوراة إلى اليونانية وتسمى الترجمة السبعينية سبتواجنت. التواريخ الصهيونية بتستبعد كل هذا لتخلق أسطورة الاستقلال القومي اليهودي، التشبث بالأرض والتشتت من الأرض نتيجة للعنف، ومن ثم حينما تؤسس إسرائيل مرة أخرى يعود اليهود، وهو لم يحدث حتى الآن. بعد هدم الهيكل كان بدأ اليهود بقى يصبحوا جماعات يهودية. يبدأ يظهر يهود في روما، بدأ يظهر يهود في أنحاء مختلفة في أوروبا يتحدثون اللغات هناك، في يهود الإسكندرية يتحدثون اليونانية وهكذا، إلى جانب العنصر الأرامي العبراني الموجود في فلسطين. هذا العنصر ظل موجودا هناك. حينما قام تمرد يهودي آخر، وفي هذه اللحظة قرر هادريان لا هدم الهيكل وحسب، وإنما هدم مدينة القدس بأسرها، وغير اسمها إلى إيليا كابوتولينا. حتى في الكتابات العربية الأولى كانوا يسمونها بيت المقدس وإيليا. ومنذ تلك اللحظة بقى لم يعد هناك كثافة عبرانية من أي نوع داخل فلسطين. انقسمت الدولة الرومانية نفسها إلى الإمبراطورية الشرقية والإمبراطورية الغربية. الإمبراطورية الشرقية اللي هي بنسميها الدولة البيزنطية. الدولة البيزنطية طبعا كان وضع اليهود استقر، لأن الدولة الرومانية كما نعلم قد قبلت المسيحية دينا ورفضت اليهودية. فبعد أن كانت اليهودية الدين الذي يتسامح معه أصبحت الديانة الكريهة. دي برضو بعتقد انه نتيجة لفشل المسيحية الغربية في تطوير مفهوم الأقلية، وهذه مشكلة اليهود الكبرى ان غالبيتهم موجودة في الحضارة الغربية وهم يتمسكون بالحضارة الغربية، بينما هذه الحضارة هي الحضارة التي فشلت ان تجد لهم مكانا قانونيا. إلى جانب بقى يعني جماعات مختلفة، مثلا كانت توجد جماعة يهودية في جزيرة في البحر الأحمر كانت تابعة للدولة البيزنطية. فرغم اضطهاد أو رفض اليهود داخل الدولة الرومانية ومن ثم الدولة البيزنطية، لأنهم كانوا يقبلون هذه الجماعة لأنها كانت تقوم بدور حماية الجزيرة وهكذا. في هذه الأونة بقى ظهر ما يسمى بدولة الخزر. هي دولة تركية كل مؤسساتها تركية، يعني كان يرأسها مثلا خان. يوجد في المؤسسات الأسيوية كل ما يسمونه بالدبل كينجشيب، الملكية المزدوجة، وهي أن هناك ملك مقدس وإلى جانبه الوزير، كل السلطات الحقيقية في يد الوزير. لكنه يدين بالولاء الكامل للملك المقدس. فبنجد هذا في دولة الخزر، ملكية مزدوجة. كانوا وثنيين وآمن حكمهم باليهودية. يقال أنهم أمنوا باليهودية كنوع من الأسباب عديدة، من بينها أن هذه الدولة كانت تقع بين الإمبراطورية الإسلامية والإمبراطورية البيزنطية، فلتحقيق شكل من أشكال الحياد. وفي نفس الوقت الإيمان باليهودية هو إيمان بديانة توحيدية ترفع من مقامها من في مقابل الوثنية التي كان يعيش فيها الخزر. هناك أيضا نظرية ثالثة، أن هناك قد بدأت تتكون شبكة تجارية يهودية في العالم، وأن اليهود الخزر أو الدولة الخزرية أرادت أن تستفيد من هذه الشبكة بأن تنتمي إليها.
هل تم طردهم من الإمبراطورية البيزنطية؟
هو أساسا عمليات الطرد الواضحة والدرامية كانت تتم في بلد زي في البلاد الأوروبية، وده يعود إلى أسباب أساسية، وهي إن كما قلت هناك ما يسمى بالجامعة الوظيفية. هذه الجامعة الوظيفية تقوم بأعمال معينة يرفض أعضاء الأغلبية القيام بها، أو من الأهمية بمكان أنه لا يمكن أن توكل لأعضاء الأغلبية، مثلا طبيب الملك. طبيب الملك تقليديا كان دائما من عضو أقلية. ليه؟ لأنه لا يكون له قاعدة جماهيرية وبالتالي يكون في قبضة الملك، بينما لو كان له قاعدة جماهيرية ممكن هذه القاعدة الجماهيرية تستولي الحكم. كثيرا ما يحدث أن الجماعة الوظيفية تصبح بلا وظيفة. حينما الجماعة الوظيفية تصبح بلا وظيفة يتم طردها.